أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الأخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كفانا الله الإدمان والإدمانات، لكنه أمر لا بد منه خاصة مع الاختصاص الموفقين. إدمان الإباحية هو عنوان حلقة هذه الليلة مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد بن سعد المقهوي، أستاذ استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. مرحبا بك أبا رامي.
حياك الله، أهلا وسهلا، وشكرا لكم هذه الدعوة وهذه الاستضافة.
الله يجزاك خير دكتور، كنت معنا من قبل ترى في الضغوطات ومواجهة الضغوطات، وتأبى إلا أن تأتينا الضغوطات في إدمان الإباحية، فارفق بنا.
لا، في شغلات بعد جاية، خلينا نسخن شوي.
الله يحفظك، جزاك خير، يبارك فيك. الأمر بين يديك، وهذا العنوان لماذا وماذا تقول الإحصاءات حول هذا الموضوع في بدل لقائنا، وكذلك القضية ماذا يقصد دكتور محمد في بإدمان الإباحية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم على هذه الدعوة وهذا الاستضافة. حقيقة سبب اختيار هذا الموضوع ربما هو بسبب زيادة هذه المشكلة في الفترة الأخيرة. يعني زيادة مثلا بدأت ألاحظ زيادة الحالات سواء في الاستشارات في العيادات سواء عندي أو عند الزملاء. كثير من الأشخاص الذين بدأوا يعني يأتون للعيادة وطلب استشارة بسبب الآثار الناتجة عن هذه المشكلة،
ويريد أن يفك منها،
يعني لأنه مثلا بعضهم على سبيل المثال بعضهم ربما يكون طالب أو موظف، فلسبب ما أو لآخر وقع في هذه الإشكالية، قد يكون من باب الفضول، من باب التجربة، من باب يعني الاستكشاف، ثم وجد نفسه مدمن لهذا العادة. وبتكلم بعد شوي عن ما هو الإدمان.
جميل.
مع هذا الإدمان بدأت تظهر عليه بعض الأعراض، بدأ يعاني. في البداية كان يستمتع بمثل هذه الممارسة، كان يجد لذة، كان يجد نشوة في البداية، لكن لما بدأت تظهر عليه آثار، بدأت تؤثر على جوانب حياته المختلفة، هنا شعر أنه عنده مشكلة، بدأوا يشعر أنه عنده مشكلة فيأتون لطلب الاستشارة. فبدأنا نلاحظ في الأول الأخيرة زيادة هذه الحالات التي تطلب الاستشارة بسبب معاناتها من هذه الظاهرة ومن هذه المشكلة. لذلك جاء ربما اختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء عليه، لأن أحيانا ربما وضعتوها في الاستفتاء هل هي تعتقدونها ظاهرة ولا لا. أنا لاحظت في الإحصاءات أنه فعلا البعض ذكر أنه فعلا الموضوع ظاهر، الموضوع بدأ ينتشر، فربما البعض قد يكون هو واقع في هذا الأمر، أو ربما يعرف من وقع في هذا الأمر. فنحن لا نريد أن مثل ما يقولون نضع رؤوسنا في التراب، لا، هي مشكلة وبدأت تؤثر وبدأت تنتشر على جميع المستويات.
جميل، مدام ذكرت على قضية السؤال التفاعلي، دعنا نعرضه للجمهور. تأذن لي دكتور محمد، اللي هو السؤال الأول، هل تعتقد أن مشكلة إدمان الإباحية مشكلة حقيقية وتحتاج منا إلى تسليط الضوء عليها؟ كان عدد الأصوات 1206 صوت من الأصوات، نعم بكل تأكيد 87.5%، نعم إلى حد ما 8.8%، لا أعتقد 1.9%، غير مهتم 1.8%، يعني الأغلب بشكل ساحق لو 88% نعم وبكل تأكيد. في القضية الجمهور يعني يشاركك في هذا القضية بشكل كبير. أما وأنك ذكرت يعني على ما يأتيك من استشارات وإلى آخر، وهذا نلحظه كذلك في الجانب المتعلق بالاستشارات التربوية والنفسية. أنا أذكر كنت يعني في قبل سنة قريبة جدا، يعني قبل كورونا في الحج، ولحقني أحد الأشخاص أذكره في يوم العيد وقال لي يعني سمعت أنه يعني لك تعالى تخصص في جانب كذا وكذا خيرا. قال والله أنا يعني مدمن في هذا الاتجاه، يعني ما أكاد أستطيع أفك. وبكل صراحة كان يظهر قضية المعاناة الشديدة، يقول وأنا مقتنع تماما أبغى أنتهي ثم أجد نفسي ماذا، أجد نفسي يعني أرجع. هل الإحصاءات والأرقام تؤكد هذه القضايا هذه؟
طبعا في الأرقام في هذا الجانب مخيفة. في هذه اللحظة التي الجمهور يشاهدون هذا اللقاء في هذه اللحظة. حوالي الآن يوجد حوالي 30,000 شخص يشاهد الإباحية في هذه اللحظة الآن. تذكر الدراسات تقريبا أن في أمريكا
على مستوى العالم يعني.
على مستوى العالم طبعا مع الأسف ما عندنا إحصاءات في الوطن العربي، لكن أغلب الإحصاءات عالمية أو في الولايات المتحدة. فمثلا يقول لك حوالي 40 مليون أمريكي يشاهدون الإباحية أو يعني يشاهدون بشكل منتظم. النسبة لو نقارن بين الرجال والنساء، أغلب الدراسات تذكر أن الثلثين من يشاهدونها هم من الرجال. حوالي 34% من مستخدمين الإنترنت بشكل عام يشاهدون أو يدخلون للمواقع الإباحية. تذكر بعض الدراسات أن يشاهد على مستوى الأطفال، يشاهد الأطفال الإباحية لأول مرة في حياتهم المتوسط، متوسط الأعمار قد يصل إلى 11 سنة. طبعاً هذه إشكالية قد يقول البعض يعني هل الأطفال يبحثون؟ لا، ما يحتاج أنه يبحث الآن. الإشكالية الإباحية الآن لا تحتاج إلى بحث، ممكن هو ربما يطالع مقطع في اليوتيوب فيلم كرتون، وتظهر الدعايات، تظهر المقاطع، فهو أحياناً لا يبحث عنها وإنما هي التي تظهر في الدعايات في الترويج لها. في عام 2016 عمل دراسة لعدد زيارات مواقع الإباحية، فكانت عام 2016 حوالي 23 مليار زيارة في ذلك العام، قفزت إلى 91 مليار زيارة عام 2018
على المواقع الإباحية،
للمواقع الإباحية.
نعم.
فالموضوع في
ممكن نعرف ماذا يقصدون في المواقع الإباحية بالنسبة لثقافتهم أو الذين.
طبعاً المواقع الإباحية هي ما يرى فيها الجنس ربما بشكل كامل أو بشكل فاضح أو الممارسة
الجزء الصريح
وهذا اللي يقع عليه الإدمان. غالبا الإدمان غير مرتبط فقط بالمناظر العابرة، وإنما غالبا مرتبط بالمشاهد التي فيها ممارسات، وهذه بحد ذاتها تجارة أصلا. الموضوع ليس مجرد يعني الموضوع مش مجرد مقطع عابر، هي تجارة، لذلك قاعد يروج لها، قاعدة تنتشر بشكل كبير. في من ضمن لاحظوا في أثناء العمل بعض الدراسات ذكرت أنه في فترة الحجر على سبيل المثال زادت هذه النسبة بشكل كبير، بحكم أن الناس أغلبهم في البيوت في المنازل، فبدأوا بسبب الملل، وهذا من الأشياء التي قد تكون من الدوافع لهذه الممارسة، وجود الملل، فيبدأون الناس يبحثون. أحيانا قد تكون بدون بحث تظهر لأول مرة، يشده المشهد، يتحرك عند الفضول، يبدأ يبحث وهكذا. فالموضوع في تزايد
بالنسبة لما ذكرت مع وجود الوقت ووجود الفراغ ووجود إلى آخر بتلك الأشياء. يعني نتفليكس يعني كما تعرف هذه يعني زادت المشاهدين بصورة يعني مخيفة جدا فترة الحجر الكامل. على أي حال، أي في شيء آخر أيضا حول له؟
ربما هذا ما يتعلق حول الإحصاءات والأرقام، وهذا كلها مؤشر أن احنا نتحدث عن ظاهرة جالسة تتزايد وجالسة تتصاعد، مش فقط وعلى جميع الفئات العمرية. يعني لاحظ أنا هنا بعض أقول لك على مستوى، أنا كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء قبل هذا المقابلة، كنت أقول له أنه متوسط الأعمار 11 سنة، فكان يقول لي أنا أتوقع أنه أقل من ذلك، ربما حتى الخمس سنوات أو السبع سنوات، ربما أثناء مشاهدته لمقطع عادي عابر قد يظهر له مقطع، وهذا المقطع قد يقود إلى مقطع آخر.
الله.
فالتعرض لمثل هذه المشاهد الآن بدأ يصبح مبكرا بخلاف ما كان عليه في السابق.
نسأل الله يحفظنا ويحفظ جيلنا جميعا. دكتورنا الكريم، يعني المعقول لا يوجد إحصاءات في الدول العربية؟ يعني المعروف أنه أيضا في الجانب الإحصائي المتعلق بالشبكة أن هناك ما يرتبط بقضية عطاء مثلا، ما يرتبط بالدول الداخلين على هذه المواقع وما يرتبط بهذا.
طبعا هو لأن الموضوع حساس، ولأن الموضوع في الغالب يعني هو حتى في مثل هذه الدول الغير عربية أو غير إسلامية موضوع يعتبر حساس وعلى استحياء، يعني حتى من يمارسها مثل هذه الأمور من النادر جدا أن يبوح أو يتكلم، فما بالك ب الوضع عندنا. الأمر الآخر، أحيانا بعض الإحصاءات قد لا تخرج حتى لا مثل ما يقول حتى لا يصاب الناس بحالة من الرعب، أوه هذا الموضوع منتشر، لكن ربما مع الوقت، وأنا على يقين أن هناك أرقام، بس هل هي الآن متاحة وموجودة؟ ربما قد لا تكون متاحة وموجودة في وقت الحالي، لكن أنا أكيد مثل ما ذكرت مسألة أنه الخوادم أو السيرفرات تحدد كم زيارة لهذا الموقع، كم زيارة لهذا الموقع، لكن لم أطلع على شيء منشور في الوطن العربي.
لأن هذه مهمة جدا الحقيقة، أحد الذي ردوا عليه اليوم رجل مثقف ويعني مطلع وإلى آخره، وكان يقول لا يعني لا تكبرون القضية والأمر سهل جدا وإلى آخره، وهذه نقول الأخ الكريم وغيره، يعني هذه النسبة الإحصائية من نفس الجمهور يجعينا عشوائية دلت على ما نحن في اتجاهه وأهمية ما نقوم به. طيب، هل سنحرر المصطلح إدمان الإباحية؟
جميل. طبعا لما يقال مصطلح إدمان، طبعا مصطلح الإدمان غالبا هو مرتبط بمرض. طبعا إذا أتينا إلى الدليل التشخيص والإحصائي الطبي، إلى الآن لا يوجد تصنيف لما يسمى بإدمان الإباحية، لا يوجد تشخيص. يعني لو فتحنا الكتب المتعلقة بالاضطرابات النفسية والأمور النفسية، حتى هذه اللحظة لا يوجد، لم يوضع
أو DSM وصل
5 الآن، الآن وصل إلى 5 أو ICD 10 أو
مع أنهم دخلوا إدمان التقنية وإدمان
حتى إدمان التقنية ما لم يض... يعني الآن الموجود ما يسمى بـ Gaming Disorder اللي هو اضطرابات الألعاب، لكن الآن لم يضعوا مصطلح إدمان الكمبيوتر أو إدمان الإنترنت. لكن لا، فنأتي لهذا المصطلح هو إدمان الإباحية. هل يوجد، هل صنف كاضطراب؟ الآن لم يصنف، ولكن كونه لم يصنف لا يعني أنه ليست مشكلة، لا يعني أنه ليست
أتوقع أن الجانب الثقافي له أثر في ذلك. يعني خذ مثلا قضية الشذوذ لما أنه كان موجودا وأخرج، يعني أيضا في
جوانب أحيانا ثقافية اقتصادية لها أبعاد ثانية. جميل. لكن هذا لا هذا لا ينفي أن هناك مشكلة، ولا ينفي أنه ربما، ولا يستبعد أنه ربما يصنف مستقبلا. لماذا نحن نقول إدمان؟
طيب،
لأن تعريفات الإدمان تنطبق على ما يمر به الشخص المدمن. فمثلا لما يقال إدمان هو عبارة عن اضطراب أو مرض، من خلال هذا المرض يقوم الشخص بممارسة سلوك بشكل قهري. يعني هو الآن الشخص المدمن للإباحية وهو قديم إدمان حتى المخدرات، هو يقوم بممارسة هذه، يقوم بهذه الممارسة بشكل قهري بالرغم من معرفته بأضرار هذه الممارسة عليه. هو يعلم يقينا، هو متيقن، بل يحدثك لما يأتي للعيادة يقول لك يا دكتور ترى أثر علي في دراستي، أثر على علاقاتي، أثر على وظيفتي، إذا كان متزوج يقول لك أثر على علاقتي مع زوجتي. فهو الآن يعترف بهذا الضرر ويقر بهذا الضرر، ولكن يجد نفسه مندفع بشكل قهري ومستمر لهذه الممارسة. لذلك طبعا هذا الأمر ينطبق على إدمان المخدرات، نفس الأمر ينطبق على إدمان المقاطع أو المشاهد الإباحية.
جميل.
يعني بعض القصص لأحد الأشخاص الذي كان عنده إشكالية فيها، كان يتحدث عن تجربته في هذا الموضوع، كان عنده إدمان لدرجة أن هذا الإدمان أثر على وظيفته بشكل مهول. فكان عنده مقابلة في، طبعا كان ينتقل من وظيفة إلى وظيفة، من وظيفة إلى وظيفة، إلى أن استقر به المقام أن يكون بدون وظيفة، وكان يعلم يقينا أنه بسبب هذه المشكلة، فقرر أن يتوقف. توقف لفترة وكان يستعد لمقابلة أخرى لوظيفة ثانية.
راحت عليه
ليلتها، ايش كان يقول؟ قال بس
شوي
بشوف مقطع. فانتهى به الامر ان انتهى وقت المقابلة وهو لا يزال على هذه الاجهزة، لان مثل ما قلنا هو ممارسة قهرية. لذلك فكرة اني والله انا ممكن اني متى ما قررت اني اوقف، لا، هي مشكلة تحتاج الى علاج من خلال المختصين. في مهارات راح نتكلم عنها، لكن في حال ان هذه المهارات ما نفعت ضروري التواصل مع مختصين وما يسمى بمجموعات الدعم التي أعلن ونصرت الضوء عليها.
جميل جميل. طيب لما يعني في شيء حولك لفظ الإباحية وانتهينا من لفظ الإباحية.
طبعاً في إشكال من المصطلح، من العبارات التي سمعتها وعجبتني، يقول لك أن الإباحية عبارة عن مسابقة لكسر الحدود. إيش المقصود بهذا المفهوم؟ غالب من يروجون أو من يعملون في هذا المجال غالباً تجدهم عندما يصلون إلى مستوى معين لا يكتفون بهذا المستوى، ينتقلون الى مستوى ثاني، وهذا ربما راح اتكلم عنه بعد شوي في موضوع، يعني في لماذا الشخص يستمر في الادمان. في البدايه هناك مقاطع معينه او مشاهد معينه قد تشبع هذا الشخص، قد تشعره بالشبع، خلاص هذه الان تثيرني الى حد معين. بعد فتره هذه المشاهد او هذه المقاطع لا تثير حاله الاشباع او لا تثير اللذه، فتجد الان من يعملون في هذا المجال او من يروجون لهذا المجال ينتقلون الى مستويات اعلى وهكذا. فلا يوجد حدود اصلا لي يمكن التوقف عندها، فكل ما شعروا أن الناس والله اكتفوا بهذا المستوى انتقلوا إلى مستوى ثاني.
يعني نفق مظلم لا نهاية له.
لا نهاية له. من الإشكاليات كذلك.
نعم.
في موضوع الإباحية أنها تشوه أفكارنا عن الجنس. البعض يعتقد، خاصة من لم يمارس الجنس الصحيح وبدأت خبراته في أو اطلاع على من خلال هذه من خلال هذه المشاهد، غالبا تتكون عنده فكرة أو صورة مشوهة عن الجنس. لذلك يذكر جاري بروكس وهو من المهتمين بهذا الموضوع، يقول إنه لأمر محزن أن الأولاد الذين يبدأون في ممارسة الجنس من خلال هذه الصور تتم برمجتهم بطريقة يحتمل أن تبقى معهم طول حياتهم. لذلك نجد بعضهم يعاني في زواجه. البعض يعتقد أحيانا أن الحل هو الزواج. في الغالب يعني لو إذا الشخص اللي عنده إدمان للإباحية الزواج ليس حل.
تبقى مشكلة بعد.
لأن المشكلة لا زالت قائمة. بل قد الآن بدل ما كانت المشكلة مرتبطة بفرد قد تنتقل الآن إلى الطرف الآخر. يعني سيكون فيك معك طرف ثاني.
خوفت الجماهير جدا الحين زيادة. لكن إن شاء الله عندك الحل إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
لأن الكلام اللي تقول عليه حقيقة أيضا يحتاجه الإخوة المستشارين يا شيخ الأسريين. يعني يرد قضية والله يا أخي عفى نفسه وتزوج وربما تزوج يعني الذي يريد وإلى آخره وربما حتى عدد وما شابه ذلك ومع ذلك تجد شكاية الزوجة أنه يشاهد ويطالع ويفعل كذا وكذا. طيب هذا الذي تدعو إليه وندعو إليه ويدعو إليه الشرع والعقل والفطرة إلى آخره إيش فوائده يعني ما يعني سيسأل واحد يعني لماذا ترك الإباحية يعني عطني مهام من الفوائد التي تجعلني أساء يعني أكون معك في هذا الاتجاه. نعم
طيب إحنا الآن طبعا فوائد الترك كثيرة ممكن نقسمها إلى فوائد على سبيل المثال مثلا فوائد دينية من ضمنها من ترك شيء لله عوضه الله عز وجل خيرا منه.
يا سلام.
عندما أستشعر هذا المعنى إني الآن أوكي هذه الآن قد تشبع حاجات معينة عندي قد تشبع الشهوة قد تشبع شيء لكن لو عندما أتركها أكيد سأجد لذة في الترك وفي إعفاف نفسي لا تعادل اللذة الموجودة في مثل هذه الأشياء.
يا سلام.
يكفيك مسألة الشعور بالذنب المصاحب لمثل هذه الممارسات. في الغالب الأشخاص يمارسون هذه في لحظتها قد يشعر بلذة ونشوة لكن يتبعها شعور بالذنب مؤلم.
سبحان الله.
يكفيك التخلص من هذا الشعور بحد ذاته هذا بحد ذاته نعمة قد تكون لو لم تكن من الفوائد إلا هذه الفائدة وهو التخلص من شعوري بالذنب وتأنيب الضمير وشعوري بالتقصير وأن واحتقار الذات من خلال هذه الممارسة.
ملاحظين أنتم جدا هذه النقاط في العيادات
من يأتينا يذكر لنا هذا الشيء.
ذكرتني بكلام أحد السلف من علماء السلف حقيقة لما فرق ما بين الطاعة والمعصية. الطاعة يعني هناك يعني فيها تعب سبحان الله لكن يعني يكون لذتها ما يترتب عليها بين المعصية لذتها في حينها لكن يترتب عليها ما ينكد على الإنسان وإلى آخر وهذه لها نصوصها يعني صحيح. يعني ومن أعرض عن ذكري ومن عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر. جميل. أيضا من الفوائد
الفوائد النفسية راحة البال الثقة بالنفس تقدير واحترام الذات لأن من يمارس هذه هو على يقين يعني يرى أنه يعني ينظر لنفسه كيف مثل هذه العادة أو مثل هذه الممارسة تسيطر عليه فحتى تقديره لذاته واحترام ذاته يقل لشعور أن هناك شيء خارجي جالس يسيطر عليه أن هناك شيء خارجي هو الذي يشعرني باللذة والمتعة فعندما أشعر أنني مقيد وأن هناك شيء معين وأنا مقتنع أن هذا الشيء سيء يقيدني ويتحكم فيني هذا بحد ذاته يؤثر في تقدير الشخص لذاته ونظرته لذاته
ومؤشر على ضعف تأكيد الذات وما
ضعف تقدير الذات تأكيد الذات من كذلك جميل. على المستوى الاجتماعي غالبا الشخص الذي يمارس هذا سيكون عنده مشكلات في علاقات الاجتماعية لأنه في الغالب ستأخذ بعض الأشخاص كلهم تأخذ ساعات كثيرة فيبدأ ينعزل فعندما يتخلص من هذه الإشكالية يبدأ يرجع يمارس يتواصل مع الناس بشكل جيد. على مستوى العلاقات الزوجية شعور الطرف الآخر شعور الزوجة يعني لذلك بعض الدراسات وجدوا بعض الإحصاءات ذكرت أن ممارسة أن إدمان الإباحية يزيد من نسبة الخيانة 300% أن الزوجة تشعر أن زوجها قاعد يعني تشعر بخيانة تشعر بأن والله أن ما لي قيمة تشعر أن والله أني حتى أحيانا ربما تبدأ تفقد ثقتها بنفسها أنا موجودة وأنا متجملة ومتهيئة وهم مع ذلك لا يلتفت إليها فمن فوائد الترك أو العلاج أن انصلح هذا الحال على مستوى الجسدي القوة الجسدية والنشاط والحيوية التي ستعود للشخص في حال تركها لهذه الممارسة.
جميل 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 جدا وبارك الله فيك. يعني يذكر قضية يعني أن العقل ودوره في هذا الجانب وأنه يعني يشتغل بأكاذيب معينة حتى يبقى الإنسان مستمرا فيقع في قضية الإدمان. ما قصة العقل والإدمان؟
طيب طبعا العقل له دور كبير في موضوع الإدمان وكيف يعمل. فأحيانا هناك ما يسمى العقل أحيانا يخدع الشخص المدمن أو يكذب عليه عندما يقرر أو يفكر في موضوع الترك. مثلا يقول لك والله تدرج في الترك أنا ناوي أترك بس شوي شوي. غالبا هذه من الخدع والاكاذيب. اي شيء بتقول خاصه في موضوع الادمان، والله راح اتدرج شوي شوي، في الغالب هذه حيله زين يحتاله العقل على الشخص انه يستمر. امر اخر، لما اكبر راح اترك. طيب لما تكبر ايش الى اي عمر؟ مثلا في العشرين تروح الثلاثين، ثلاثين والاربعين، فمثل هذا يخلي الشخص يؤخر، وكلما اخر كلما غرق
زادت
في هذا الوحل. من الحيل كذلك ان هذه الطريقه والله تخليني ارتاح، انا ما اكون متوتر وقلق ومضايق وكذا، هذه الممارسه تريحني. هو يشعر بالراحه في لحظتها، لكن بعدها تعني بالضمير والقلق وجلد الذات يكون اعظم من الحاله التي كان عليها قبل تلك الممارسه. فهذه من الحيل. البعض يقول والله ما اقدر اوقف، حاولت مره مرتين ثلاث وفشلت، وهذا راح اتكلم عنها في العلاج.
جميل.
فكره انه والله في فكره ان الواحد الله ربما يحاول مره مرتين، هذا امر وارد. لذلك حتى لما نتكلم عن العلاج، لا، لما نضع الخطوات ويمشي عليها الشخص لفتره وتحصل له زله، ما يعني انه الموضوع انتهى، تحتاج انك تعود مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. فمفهوم اني ما اقدر، لا، بما انك يعني كل شيء باذن الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل نستطيع ان نتجاوزه. من الاشياء كذلك يقول لك ان الكل يسوي كذا، خاصه لما يكون منتشر في بيئه معينه او بين مجموعه من الاصحاب، كل الشباب كذا،
او يسمع هذه الارقام وكذا،
كل البنات يمارسون هذا، بيقول لك والله هذا عدد المشاهدات، هذا عدد الزيارات، هذا، فهي وقفت علي فكمل مع الخيل شقره مثل ما يقولون. امر اخر، وهذا من الحيل الغريبه، يعني يقول لك والله انا ما اؤذي احد، هذه مشكله علي انا بس. طب اوكي، هذه مشكله صحيح انك ما تؤذي احد بشكل مباشر، لكنك اول شيء إذائك لنفسك بحد ذاته اصلا هذا امر، يعني انت تعاني من خلال هذا الامر. الامر الثاني، هذا الإذاء ربما غالبا يمتد، خاصه اذا كان هناك شريك في العلاقه، يمتد اليه. وسمعنا احيانا بعض الزوجات تجينا بعض الاستشارات لما يعني تقول لك الواحد والله عزوف من زوجي، ما يقرب مني، ما يتواصل معي، وبالصدفه مثلا تقول اكتشف في جواله مثلا مقاطع مراسلات علاقات، فيقول اكتشف ان هذا هو السبب الذي يخليه يبتعد، بحكم انه عنده مصدر اخر قاعد يفرغ.
انا اذكر واحد قلت سبع سنوات ينام في المجلس، سبع سنوات. طب اين انت سبع سنوات هذه كلها؟ الان تشتكي بعد سبع سنوات. يعني الله عز وجل ماذا قال يا شيخ؟ يعني في قضية، ولا تتبع خطوات الشيطان، ما ذكرته انت في التسلسل، هذه قضية مهمة جدا. لو الإنسان سلم من البداية وفعلا مثل ما تفضلت، يعني ما أعطى نفسه التدرج وأعطى نفسه هذه المبررات وهذه الألاعيب والأكاذيب، ما دخل في هذا العمق المخيف الحقيقة الذي ممكن الإنسان يعني يشعر به، بيقصد يشعر بنتائجه السلبية وإلى آخره. الأمر الآخر، يعني نحن نقول أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى يعني أين 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 استسلامنا لتوجيه الله عز وجل والقضايا المتعلقة بذلك؟ هذه لعلها تأتي إن شاء الله تعالى أيضا تباعا، ويكون لنا أيضا في مداخل حسب ما بلغني من الإخوان حول مثل هذا الموضوع ما يتعلق به. طيب، هل انتهينا من قضية الأكاذيب؟ يعني
الأكاذيب انتهت، لكن ربما هذا يقودنا إلى نقطة ثانية، وهي كيف يعمل الدماغ. يعني الآن قد يفكر شخص، كيف الشخص فعلا يدمن، كيف ينتقل، يعني وكيف هذا الموضوع، يعني ماذا يحدث في العقل أو ماذا يحدث في الدماغ حتى يخليني مدمن لمثل هذا الأمر؟ في أمر لو فهمناه
جميل
سنفهم لماذا يحصل الإدمان، سواء على الإباحية أو الأشياء الثانية. في عندنا في العقل الله عز وجل أعطانا شيء يسمى نظام المكافأة.
نظام
المكافأة أو دائرة المكافأة، إيش فكرتها؟ فكرتها أن مثلا هناك بعض الممارسات أو السلوكيات التي أقوم فيها تفرز مواد معينة تشعرني بالبهجة. مثلا لما أمارس الرياضة من خلال نظام المكافأة تفرز مادة الدوبامين، فأشعر بالسعادة، أشعر بالراحة، أشعر بالطمأنينة. والله عندما أقوم بعمل خير، عمل تطوعي، أساعد الآخرين، فتفرز هذه المواد، فأشعر برضا، شعور بالقبول، وهكذا. أكل وجبة أحبها، نفس الشيء، يتحرك عندي هذا النظام. إيش يحصل في مثل إشكال في مثل الإدمان الإباحي؟
عندما ينظر إلى، نعم،
عندما ينظر أو عندما يشاهد مثل هذه الأشياء.
طيب،
يتحفز عنده نظام المكافأة، لأنه فعلا شيء
يستمتع فيه ويستلذ به.
طيب الإشكالية وين؟ يعني المادة، طبعا في مواد كثيرة تفرز، المادة الأساسية هي مادة الدوبامين. في نظام المكافأة في الممارسات العادية، مثلا مثل ما قلنا الرياضة، الأكل، أو حتى العلاقة الحميمية الطبيعية، نفترض أن الدوبامين يفرز بنسبة مثلا 10%، 20%، 30%، 40%، 100%، نفترض. مثل هذه الممارسات تجعل هذا النظام هذه المادة تفرز بنسبة 1000% 2000% نسبة مهولة جدا. فلا تقارن المتعة الناتجة عنها بالمتعة الناتجة عن الممارسات الأخرى. شو اللي يصير؟ يدخل الحالة في يدخل العقل في حالة احنا نسميها آلية الشره، يصير متعطش لمثل هذه. الآن مثلا هو عندما يشعر بالملل ويبغى يستمتع يفكر أنا لما أسوي رياضة لما أطلع
ما لها قيمة هالنسبة هذه
ما تعطيني، لكن لما جربت المرة الماضية وشاهدت شعرت بمتعة عالية جدا، فيروح مرة ثانية إيش
يرجع.
يبدأ يرجع.
والله هذه نقطة ترى مهمة جدا،
تفضل. هو هذا الذي يفسر. لذلك إيش اللي يصير بعد فترة؟ يبدأ الشخص هذا يفقد المتعة من الأشياء أو الممارسات الطبيعية التي تعطي متعة، يفقد المتعة، يبدأ يجنبها على جنب، ما يمارسها، يبدأ يركز على المتعة الناتجة عن مثل هذه الممارسات. مع الوقت إيش اللي يصير؟ يصير عندنا شيء يسمى التصعيد أو التعود. يصير والله هذا المشهد أو هذا المقطع ما يعطيني المتعة التي وجدتها في المرة الأولى، فيبدأ يبحث عن مقاطع أخرى أو مشاهد أخرى أكثر غرابة، أكثر يعني. حتى لذلك قلنا هي عبارة عن صناعة، وهم لا يكتفون بنمط معين أو مستوى معين، تجد المقاطع أو المشاهد تكون
في إنتاجات مستمرة.
أيوة، إنتاج مستمر أكثر غرابة، بعضها يكون شغلات شاذة، قد تكون غريبة، ممارسات غريبة، حين قد تكون ممارسات مع الحيوانات عزكم الله. ومع ذلك لأن الممارسات العادية صارت ما تشبعه، فيصير عنده ما يسمى بالتصعيد، وكل مرة ينتقل من مستوى إلى مستوى. بعد فترة تصير هذه كل الأشياء هذه لا تعطيه اللذة التي يبحث عنها أو التي أو اللذة التي وجدها في المرة السابقة، فيستمر موضوع الإدمان عنده ليس لأجل اللذة، لا، لكن لأجل أنه تعود، أو ربما يقول ربما أني أشوف شيء يعطيني اللذة السابقة.
أي نعم.
فيدخل في هذه الدائرة المفرغة ولا يستطيع الخروج منها. بعد فترة يحصل عنده، يبدأ يدخل في موضوع اللي هو الشعور بالخزي، شعور بالعار، شعور بالذنب، عدم الإشباع، يقول أنا قاعد أسوي كل هذه الأشياء وما قاعد أستمتع، قاعد أقضي فيها أوقات طويلة وما قاعد أستمتع، قاعد تأخذ من وقتي، تؤثر على جوانب حياتي المختلفة. فهذه كلها بسبب إيش؟ إن دائرة المكافأة صارت مثل ما نقول ما توفي معه، يعني لا الممارسات العادية قاعدة تشبعه، ولا هذه الممارسة لما تعود عليها صارت تشبعه، فيستمر فيها على أمل أن يجد إشباع في ممارسة.
والله هذا تشخيص مهم جدا الحقيقة، جزاك الله خير. وأظن أنك ستتناول ما يتعلق بسبب هذه القضية في قضية العلاج بإذن الله، لأنه واضح أن هنا شخصية يعني استسلامية، يعني مستسلمة تماما، ليس عندها تفعيل قضية الإرادة وما يرتبط بذلك، أليس كذلك؟
هذه بتكلم عنها في الآثار.
ممتاز.
طيب. في الآثار.
الله يحفظك. الآن يعني ما بقي شيء حول قضية الدماغ ولا
هذه أهم نقطة.
طيب، هل هذا الإدمان له مراحل؟ هل هو ينتقل يعني قصدي من يعني واضح من كلامك قبل قليل أنه يعني يبدأ ثم لكنه يأخذ مجال أكبر وأوسع، مع أنه قد لا يستمتع أكثر.
هو هذا، لذلك هو أحيانا قد يبدأ الموضوع بتجربة فضول، شاف المقطع لأول مرة، وهذا وارد. يعني إذا ما قلنا الآن أحيانا أنت لا تبحث، هذه الأشياء قد تعرض عليك، قد تصل إليك من غير بحث. فبعض الأشخاص لما يرى المشهد لأول مرة أو يمارس هذا الأمر لأول مرة قد يعني يشعر بلذة ونشوة معينة، لكن ما يقرر أن يعيد هذا السلوك مرة ثانية. بعض الأشخاص يأتي فضول للإعادة فيعيد، يجد والله هناك متعة مش موجودة في فيبدأ الآن يستمر بشكل منتظم، بعد ذلك يصبح عادة بشكل روتيني، وجد لذة ما وجد لذة وتجده يمارس بشكل روتيني، بعد ذلك يدخل في حالة الإدمان، وهي مثل ما ذكرنا أنه تبدأ تؤثر على حياته، ومع ذلك هو مستمر في الممارسة. فقد يبدأ بفضول وينتهي بحالة من الإدمان التي لها أثارها السلبية الناتجة عنه.
جزاك الله خير دكتورنا. نحن قبل الفاصل تأذن لنا، معنا هذه المداخلة المباركة الأستاذ مبارك بن علي الحارثي. حياك الله أستاذ مبارك.
حياكم الله جميع.
مرحبا بك وأهلا وسهلا. كأني يعني علمت أنك باحث اجتماعي أو كذا لو تكرمت علي.
صحيح، أنا أخوك مبارك الحارثي أخصائي اجتماعي.
حياك الله حبيبنا.
مهتم بعلاج الإدمان.
ما شاء الله، مرحبا
بك. أول شيء أنا شاكر لكم جدا هذا اللقاء، وسعيد أن أشوف زميلي وأخوي الدكتور محمد القاوي.
أشوف الابتسامة عند أبو رنيم كبيرة يعني، ما ابتسمت لي جزاك الله خير. حياكم الله.
طبعا الدكتور محمد القاوي واحد أعضاء مجلس إدارة جمعية التعافي تهتم بعلاج
ما شاء الله ما شاء الله
في المنطقة الشرقية.
هنيئا لكم به وهنيئا له بكم يا شيخ. ماذا عن علاقة الإدمان بالإباحية حفظك الله إذا تتكلم؟
طبعا الدكتور محمد جزاه الله خير تطرق الموضوع هذا
صحيح،
لكن أبا أذكر لكم أنا حادثة حصلت يعني قدام عيني في إحدى العيادات النفسية في المنطقة الشرقية. حضر إلى العيادة مريض كان يعاني من إدمان الإباحية، وصلت معه العلاقة مع زوجته إلى أنها طلبت الطلاق.
طيب.
حضر الزوج مع زوجته في العيادة وكان داخل في نوبة بكاء شديدة ما حتوقعها منه. حاول أكثر من مرة أنه يوقف يعني مشاهدة الإباحية مرة ومرات، ولكن في النهاية عجز ووصل لأنه قرر أنه لازم يتعالج بعد ضغط زوجته عليه. تقول عندك حل، يا أنه نتعالج أنك تتعالج يا يتم الطلاق. فحضر للزوجة كان يبكي بين هو بين الآن مشكلتين، يا أنه فعل نفصل من زوجته أو أنه يستمر لا قدر الله في الإباحية. الشيء اللي بوصله أنا لكل من دخل في هذا المجال، العلاج موجود ولا بد أن نسعى في خطوات العلاج، استشارة المختصين، متابعة العيادات لأهل الاختصاص. ويهمني كذلك أن يا جماعة لا بد نوضح للمجتمع بأن هذه مشكلة. قبل كم سنة كنا نقول ما عندنا مشكلة بتعاطى المخدرات، الآن السعودية تعاني من إدمان المخدرات. الآن مع وجود الجوالات في مع الطلاب في مراحل ابتدائي ومراحل متوسطة ومراحل ثانوية واختلام بأنفسهم في غرف خاصة أغلب وقتهم، لابد الأسرة تثقف نفسها فيما يتعلق بكيفية توعية أولادها وبناتها عن مخاطر الإباحية. في جيوش مجيشة لإدخال أولادنا في المواقع هذه والإدمان على الإباحية. احنا نقول يا جماعة ترى الآن عندنا مشكلة مطلة براسها هي إدمان الإباحية، يجب علينا في المدارس، يجب علينا في العيادات، يجب علينا في الإعلام.
جميل.
في كل ما يتعلق بتوصيل الرسالة أن نوصل لأولادنا وبناتنا أن يا أخي ترى هذا إدمان وهذا مرض حتعاني منه، ونبدأ بشيء اسمه لا تحاول تجرب. هذا أهم نقطة، أن نقول لا تحاول تجرب بكل تفاصيلها سواء بداية الدخول أو المشاهدات أو أيًا كان، لأن النهاية في النهاية إحنا ندخل إلى مجال إدمان مرض مثل مرض المخدرات بالضبط.
يا سلام عليك. وأنتم مستعدون أنكم يعني تستقبلون مثل هذه الحالات أخي أستاذ مبارك؟
طبعا إحنا نتكلم، إذا تكلمت عن جمعية التعافي فهي جمعية التعافي تهتم بمجال
خاصة المخدرات،
إدمان المخدرات.
أي نعم.
لكن إدمان الإباحية العيادة النفسية موجودة، مراكز القطاع الخاص فيما يتعلق بالعيادة النفسية موجود. والجهات المسؤولة بالدرجة الأولى هي العيادة النفسية في المستشفيات، سواء كانت المستشفيات الحكومية أو في بعض القطاع الخاص.
بارك الله فيك، أحسنت، الله يجزاك خير، شكرا لك أستاذ مبارك.
جزاك الله خير، شكرا لك،
حياك الله وسعداء بك. أخصائي اجتماعي حول هذا الموضوع، إذا فيه من تعليق.
والله أولا أمسي على أبو معاذ بالخير، الله يعطيه العافية على المداخلة. أنا أبو معاذ من الزملاء النشطين جدا
ما شاء الله
في المملكة، مش فقط في
ما شاء الله يهنيك
في مجال علاج الإدمان، وكذلك جمعية التعافي
ما شاء
الله. اللي يعني أنا سعيد أن أكون أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها، مهتم بموضوع الإدمان. هذا ربما يقودني إلى نقطة، هناك ترى حد في تشابه فيما بين إدمان المخدرات وإدمان الإباحية. يعني النظام المكافأة الذي تكلمت عنه هو نفس النظام المكافأة الذي يعمل في إدمان المخدرات، بينما حتى أن البعض كان يسمي الإباحية كوكايين العصر. لأن لاحظوا في بعض التجارب وبعض التصوير الوظيفي للدماغ أن هناك مراكز تنشط عند مشاهدة مقاطع الإباحية نفس المراكز التي تتحفز عند إدمان الكوكايين. من إشكاليات الإباحية وذكرها أبو معاذ كذلك، وهنا دور الوالدين مهم جدا. أولا سهولة الوصول لها، ما تحتاج أني أبحث عن بائع وأتخبى
وهذه
سهولة الوصول لها.
صحيح.
الأمر الآخر أسرية، أنا عندي جهاز وطالع ولا أحد داري عني في غرفتي ولا في بيتي ولا بل ربما في العمل أنا شغال الشاشة أمامي أعتقد ربما أني أسوي الوظيفة وأنا فاتح مقطع. فسهولة الوصول لها. الأمر الآخر مجانية ما تكلف يعني أوكي بعضها مدفوع لكن كثير منها مجانية. فالوصول لها لذلك نحن دائما لما نتكلم خاصة مع الآباء تقريبا شوية.
طيب لعلنا نكمل دكتور محمد
أوكي.
في هذه النقطة بعد الفاصل طبعا. أيها الإخوة فاصل ونواصل فكونوا معنا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
إن الإنسان خطاء بطبعه والواجب على المسلم إن وقع في الخطأ أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، فالله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. ففي الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلا. وعلى المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات، فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوة فقال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ويتخلص المسلم من ذنوب الخلوات بأمور، منها الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع إليه أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي، مجاهدة النفس ودفع وسوستها ومحاولة تزكيتها بطاعة الله، اجتناب العزلة والخلوة قدر الإمكان ومخالطة الصالحين والأخيار، استشعار مراقبة الله تعالى وأنه مطلع على المسلم في كل حال، أن يتخيل المسلم من يجلهم ويحترمهم ينظرون إليه وهو يفعل ذلك الذنب فيستشعر استحياءه من الله أكثر من استحيائه من الخلق. ففي الحديث واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك. تذكر الموت لو أنه جاءه وهو في حال فعل المعصية وارتكاب الذنب فكيف يقابل ربه وهو في تلك الحال. تذكر ما أعده الله لعباده المتقين وما توعد به العصاة والمذنبين. ولله در من قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح تعين إذنك.
حياكم الله أيها الإخوة وعودا مع إدمان الإباحية ودكتورنا الدكتور محمد بن سعد المقهوي. مرحبا بك دكتور. نريد حقيقة في نهاية يعني هذه الحزمة من الحلقة المباركة إذا كان ما بقي لك شيء تعليق على كلام أبي معاذ.
هو في نقطة هو في نقطة ذكرها أبو معاذ اللي هي موضوع الأسرة. هو ربما هنا يعني هو طبعا هو التركيز بيكون غالبا أغلب الكلام عن إذا كان الشخص يعاني وراح نتكلم كيف يتعامل مع المشكلة. بس هذا لعلي أعرج على موضوع الأسرة. أحيانا يكون هناك تساهل من الأسر في موضوع الأجهزة. إن شاء الله ما يشوفون شيء يوتيوب ما يشوف الألعاب. ترى كثير من هذه المقاطع تظهر في مثل هذه
البيئة.
الأشياء. مقطع يوتيوب قد يكون عادي جدا يظهر فيه مقطع إباحي. لعبة عادية من العاب اللي هي العاب الاطفال حتى ربما قد تكون مصنفة لتحت العشر سنوات قد تظهر فيها.
اذا لابد من نظام.
لذلك لابد من نظام ورقابة وانتباه. احيانا ايضا جزء من موضوع ما يسمى بالتربية الجنسية وهذا موضوع قد يكون موضوع بحد ذاته طويل له تشعبات. فاحيانا بعض الاسر تعتقد ان الطفل والله لا زال صغير نتكلم معاه في المواضيع هذه هو في الغالب سمع عن هذا الموضوع. لذلك التشوهات في حول هذا الموضوع موضوع الثقافة الجنسية تأتي من اعتقاد الوالدين أن الأطفال لا زالوا صغار بينما هم جالسين يستقون معلومات من مصادر أخرى من أصحابهم من زملائهم. فمن الجيد الاهتمام بمثل ما يسمى بالثقافة الجنسية وقد يكون بعض كيف الثقافة الجنسية التربية النبوية هي تعتني بهذا الموضوع مسألة تعليمهم عن موضوع اللي هو أحكام البلوغ أحكام الاغتسال هذه كلها أشياء من خلالها يتم شرح هذه المفاهيم بطريقه صحيحه وغير.
ولذلك بعض اهل التخصص لدينا يعني يستحسنون استخدام التربيه الجنسيه اكثر من قضيه مصطلح الثقافه الجنسيه لاجل يعني ما ذكرت جزاك الله خير في العوده الى هذا المعين الذي لا ينضب. الاثار الناتجه من 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 من, من الادمان يعني احنا عرفنا الواحد لو ترك كيف تكون الفوائد. طيب خوفنا لأن هذه القضية أيضا تجعل هناك فرصة الواحد يبتعد خاصة الوقاية خير من العلاج.
لقد سألت عن عظيم.
أيوة لكن هل بالإمكان أن نختصر دكتورنا لأنه طيب عندنا محور مهم للخطوات العلاجية نحتاجها الحقيقة ونحن على مشارف الانتهاء.
ممتاز. جميل. بالنسبة للأثر طبعا الآن بيقول الواحد طب أنتم حصلكم تتكلمون الإدمان والإدمان والإدمان والإباحية وما شاهد يعني كانكم مكبرين الموضوع. إحنا ما إحنا مكبرين الموضوع.
نرجع صاحبنا.
لأن في آثار ناتجة سواء على المستوى الفرد أو على المستوى الاجتماعي. لو جينا على مستوى الفرد مثلا
جميل
من على مثلا من مثل ما ذكرنا من الأشياء التي تتأثر أو خليني أرجع إلى نظام المكافأة قلنا مادة الدوبامين تفرز فيدخل الحالة الشخص في ممارسة قهرية. الآن الشخص يعلم أن هذا الموضوع جالس يضره وما ذلك يستمر. ليش؟ عندنا ما يسمى بالفص الجبهي الأمامي هذا مسؤول عن اتخاذ القرارات. كثير من القرارات مرتبطة بهذه المنطقة. هذه المنطقة مع الممارسة والإدمان تتأثر فيبدأ الشخص الآن تتأثر قراراته الوظائف التنفيذية الذاكرة الانتباه التركيز يقل عند هذا الشخص يقل عند النسيان. يبدأ يتأثر أداء الأكاديمي إن كان طالب أداء الوظيفي إن كان موظف بسبب أن هذه الممارسة قاعدة تؤثر على هذه المنطقة من الدماغ. ضعف الذاكرة كذلك فقدان الشعور بالسعادة قلة الانتباه والتركيز كل هذه آثار يبدأ يلاحظها الأشخاص. يقول بعضهم يقول الله أنا أحضر المحاضرة ما أدري قاعد يقول الدكتور
سبحان
الله أمسك المذكرة أو الكتاب أقرأ مرة مرتين ثلاثة ما قاعد أستوعب
ولا يلزم أنه يفكر بتلك الأفلام
ربما يفكر
ربما لا.
ربما لا يفكر خلاص فقد تأثرت قدرته على التركيز والانتباه والتذكر. على مستوى الانفعالي دخول في حالة من القلق الاكتئاب شعور الذنب المصاحب بشكل دائم تغير المزاج تقلبات المزاج ما بين الحزن وما بين الفرح. لأن غالبا مثل هذه الممارسات تعطيه شعور باللذة عالي وبعدها تعطيه شعور بالحزن بشكل حاد. فتقلبات مزاجية هذه تؤثر حتى على الحالة
ويدخل في إحباطات عديدة
طبعا إحباطات خاصة لما يكون عنده محاولات عديدة للتوقف. من الآثار على الناحية الجنسية خاصة كثير من الشكوات المتزوجين ضعف الانتصاب وهذا يشتكي منها الشخص والطرف الآخر. لماذا؟ غالبا هذه المشاهد أو هذه المقاطع صممت بطريقة معينة يعني هي ليس مجرد أشخاص أتوا صوروهم. هناك مواصفات معينة في الشكل وفي الجسم قد خضعوا لعمليات قد خضعوا لإضاءة معينة فهي عملت بطريقة معينة بحيث تعطي درجة عالية من الإثارة. فلما يأتي للممارسة العادية الممارسة الطبيعية لا يجد فيها اللذة الموجودة في تلك الممارسة فيكون هناك ضعف في العلاقة الحميمية ضعف في الانتصاب سرعة أو القذف أو أحيانا ربما تأخر القذف عند المتزوجين. من الآثار كذلك الجسدية الصداع اضطرابات النوم ومشكلات على مستوى الحياة ضياع الوقت ضعف تقدير الذات ضعف الانتاجية نقص الطموح يصير شغل وشاغل هذا الأمر بل ربما يكون عنده أهداف وطموحات وغايات يريد أن يحققها لكن بسبب انشغاله يرى أني والله أنا ما أقدر أنا ما أستطيع أن أحقق هذه الأشياء بسبب تركيزه وانشغاله وضياع وقته في مثل هذه الممارسة. طيب. قد تكون هذه أبرز الآثار الناتجة عن هذه.
الله يعطيك العافية والجزاك خير. لعلنا نستأذنك معنا مداخلة. معنا مداخلة الشيخ نبيل الدوسري. مرحبا بك الشيخ راشد. الشيخ راشد بن نبيل. حياك الله الدوسري. أهلا وسهلا.
الله يحييك.
حياك الله يا أبو نبيل. كيف حالكم؟
الله
مرحبا. يبارك. إمام وخطيب جامع عماش الدوسري بالظهران. أعانك الله علينا، الوقت يضيق جدا وما بين يديك حسب بلغنا الإخوان مهم جدا، فتفضل في غضون ما أمكنك من اختصار حفظك الله. تفضل.
أبشر. الله يجزاكم
الله خير.
أولا جزاكم الله خير وتحية كريمة لك وللدكتور محمد القهوي، ونسأل الله عز وجل يجزيكم خير الجزاء على طرح هذا الموضوع الحساس والمهم جدا.
يعطيك العافية.
كما علمتم مداخلتي أنا سنصب في الجانب الإيماني والشرعي في قضية النظر، وأدخل حقيقة من بداية المداخلة هذه أن من أعظم نعم الله تعالى على العبد نعمة البصر. قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن عظيم قدر العينين فإن الله تعالى لم يجعل عدلا لمن فقدها وصبر إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. وهذه النعمة العظيمة كما أنها نعمة إلا أن تبعاتها إذا لم تحفظ كبيرة جدا. وإذا أمر الله تعالى عباده بغض البصر فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال للنساء أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. البصر إخواني بوابة القلب، وما يراه الإنسان بعينيه تنطبع صورته بقلبه. فإذا رأى الإنسان أمرا مثلا مبهجا ومسعدا فإن ذلك يسعد القلب، وإذا كان الأمر قبيحا ومؤلما فإنه سيلقي بظلاله على القلب حزنا وألما. ولذلك مثل هذه المناظر التي يراها الإنسان ويجد أن فيها نوع من السعادة كم في طياتها من الحسرات المتتابعة. ولذلك العلماء أكدوا على قضية حرمة النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على حرمة النظر إلى النساء عن الأجنبيات وإلى الشاب الحسن الذي يفتن بمثله. ونقل مثله أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك جملة من التشريعات التي أمرنا الله عز وجل بها حفظا للبصر. يقول الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. النظر سهم مسموم من سهام إبليس كما قال السلف عليهم رحمة الله، حيث إن النظرة تشعل جدوة الشهوة في القلب وتقود إلى أمور لا تحمد عقباها، وقد تنتهي بمعاطرة الفواحش والوقوع في الكبائر التي حرمها الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان أن يحمي نفسه فليبدأ بغض البصر من أول الخطوات. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ راشد، بارك الله فيك حفظك الله. شكر الله لك وقد أتيت بجميل الكلام، وسأل الله أن ينفع به. ونعتذر منك الحقيقة لأن دهمنا الوقت بشكل كبير وعندنا الفقرة الأخيرة. الله يعينك دكتور محمد، وشكرا للشيخ راشد كان ودي تعلق لكن ما عندنا وقت حتى للتعليق. يعني هل لديكم إجراءات وبرامج وقائية في أسرتكم من الوقوع في شباك الإباحية 634 صوتا؟ نعم وبقوة 35، نعم أحيانا 19.5، قليلا 36، غير مهتم 9.5، يعني تقريبا قرابة 45 بين قليل وغير مهتم، ونحن بقي عندنا 3 دقائق. عانك الله. خطوات وأدوات التعامل مع الإدمان سريعا الله يحفظك. إذا كان الإخوان يعطونا زيادة كرما منهم يا ليت والله. تفضل.
والله أنا أتوقع 30 دقيقة يعني الموضوع هذا. طيب
تفضل.
إذا في 3 دقائق والله أوكي.
عانك الله.
في نقاط قبل نتكلم على، طبعا هي عندنا مجموعة من الخطوات، في أمور متعلقة قبل أدخل في الخطوات. أولا البعض قد يتساءل كم مدة التعافي؟ طبعا مدة التعافي تختلف من واحد إلى واحد، شخص إدمان وصل له سنة غير شخص إدمان وصل له 10 سنوات
بلا شك.
فلا يعتقد الشخص والله مشكلة صار لها سنوات راح تنحل في يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني توقع الانتكاسة، بمعنى أنا قد أستمر في عملية التعافي لأسبوع 2-3-4 قد تحصل عندي انتكاسة، لا تيأس، حاول مرة أخرى. الأمر الآخر نحن نعمل بمبدأ الامتناع التام، ذكرنا أن الحيل أحيانا موضوع التدرج، التدرج في الغالب لا يجدي، الأصل يكون امتناع تام. طيب ما هي الخطوات؟ أول خطوة قيم وضعك، قيم حالتك. أنا الآن إيش مستوى يعني إدماني؟ هل هو شديد؟ هل أنا والله قاعد أمارس والله بشكل يومي ولا أمارس مرة في الأسبوع؟ هل قاعد والله أقضي 3-4 ساعات في اليوم ولا نص ساعة؟ فقيم مستوى إدمانك ومستوى المشكلة عندك. الأمر الثاني، ما الذي تريده؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تتخلص من الآثار السلبية التي تكلمنا عنها؟ عندك فعلاً آثار تريد تتخلص منها؟ ولا لا، ما عندك آثار كثيرة، وإنما تريد أن تحصل على الآثار الإيجابية التي تكلمنا عنها في البداية؟ والله أن يكون عندي طموح عالي، يكون عندي إنجاز، ماذا تريد بالضبط؟
نعم.
الأمر الآخر، وهذه نقطة جداً 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 مهمة، وهي مسمى كسر مثلث العادات.
أيوة.
كيف أي عادة لها 3 مراحل، في عندنا شيء المثير، ثم السلوك، ثم النتيجة. في الغالب مثلا في موضوع الإباحية هناك مثير، هناك شيء أثارك، والمثيرات هذه قد تكون أدوات أو أماكن معينة، مشاهد معينة، أو حالة نفسية مزاجية معينة، قد يكون حالة من الضيق أو التوتر أو القلق قد يكون مثير، الفراغ قد يكون مثير، الوحدة قد تكون مثير، وجود المقاطع على الجهاد قد يكون مثير. فنقول ابتعد عن المثيرات، عندك مقاطع شيلها، عندك والله إذا شاءت أن الخلوة مثيرة حاول تقلل من اختلائك بنفسك، عندك تقلبات مزاجية حاول أن تطلب المساعدة في كيف أعيش حالة من التوازن الانفعالي، ما أكون عندي غضب أو قلق أو توتر.
جميل.
فلما أتخلص، هذا خطوة، ما قدرت أتحكم في المثيرات، أتحكم في الممارسة. غالبا مثلا أوكي، في عندي مثير معين، في الغالب لما يحصل مثير أنا أذهب وأشاهد، ما تحكمت في مثير، أنتقل بدل المشاهدة. ما هي البدائل؟ ممارسة الرياضة، أتواصل مع زميل، أطلع أقرأ قرآن، أخذ دش أو شاور بحيث أني أخفف التوتر، أمشي، أتحرك. وكل ما كانت الممارسة فيها نشاط حركي، كلما فرغت وحدات من حدة الانفعالات. جميل. طبعا هذه طبعا النتيجه في الغالب لن تكون نفس النتيجه الاولى، احنا قلنا في الممارسه الاولى تعطيني مستوى عالي من نظام المكافاه، فلا اتوقع اني بحصل من خلال هذه الممارسات نفس النتيجه الاولى، لكن مع الوقت في عندي شيء نسميه مسارات عصبيه، مع الوقت مع كثره الممارسه للسلوكيات الجديده وتقليل الممارسه للسلوكيات القديمه، تضعف المسارات العصبيه السابقه وتتكون عندي مسارات عصبيه جديده اقويها بالاستمرار والممارسه. الأمر الآخر، توقع الفشل.
والأخير ها؟
زين، توقع أوكي، يعني ما قبل الأخير.
طيب.
تتوقع الفشل والانتكاس، ولكن لا تيأس، ارجع وحاول مرة أخرى. أمر آخر، تواصل مع جهات. الآن في مثلاً، خلنا أعطيكم جهتين.
مهمة جداً.
جهتين. في جهة اسمها واعي.
أعطونا دقيقتين على
الشركة. دقيقتين طيب. أحسني على أعصابي.
جزاك الله.
في بعض الجهات، في جهة اسمها واعي. زين. هذه مهتمة بموضوع اللي هو فقط في موضوع إدمان الإباحية، ولهم على حساب على التويتر، على الإنستغرام، لهم مقاطع في اليوتيوب، مجرد أنه يكتب واعي وإدمان الإباحية سيجد عندهم، بل هناك لهم تطبيق على
عن بعد، يعني هذه كلها
مجموعات دعم عن بعد، يعني ما يحتاج لك بعض يقول لك والله يحتاج اني التحق وقد يكون إحراج يعرفوني،
وهذه مهمة لكم أيها الأخوة الكرام جميعا والأسر.
من خلال هذه مجموعات، هناك مجموعات الدعم،
يا سلام،
المتعلق بمثل هذه المشكله، يعني غالبا الشخص مارسته بشكل سري فما راح يروح يوضح نفسه اصلا في العلاج.
صحيح.
فالبحث عن واعي وادمان الاباحيه سيجد مجموعات دعم
رائعه جدا. واعي، يكتب واعي،
واعي، واعي وادمان الاباحيه،
وادمان الاباحيه
في شيء في مصر، في شيء في السعوديه.
يا سلام، رائع جدا.
الامر الاخير، طبعا اخرته ليس لاخرته لاهميته حتى اركز الصوت اركز الضوء عليه، مراقبه الله عز وجل.
يا سلام.
هذه يمكن ذكرها الشيخ، مراقبه الله عز وجل هذه من الامور المهمه، ايضا استشعار العون والدعم من الله عز وجل. في نقطه مهمه ضروري ان اركز عليها، الشخص المدمن احيانا يعتقد والله انا اقدر اني اترك لوحدي، انا استطيع اني اترك لوحدي، لكن هذا لابد ان دائما نقول للمدمن لابد ان تقر انك ضعيف وعندك اشكاليه وتحتاج الى من يعينك، وخير معين في مثل هذه الامور هو اللجوء الى الله عز وجل، الاكثار من الذكر، الصلاه، قضاء الوقت في الطاعات، وهذه داعم كبير جدا للتخلص من مثل هذه المشكلة.
خاتمة جدا مباركة وتتجانس مع كلام الشيخ راشد جزاه الله خير بربع دقيقة، ما تعليقكم على 45% الذي ليست عندهم إجراءات وقائية في الأسر؟
طبعا في الغالب، يعني في الغالب عدم وجود إجراء وقائي في الغالب سببها أنه عدم بسبب عدم استشعار وجود مشكلة في هذا الموضوع،
الوعي، أضعف الوعي،
عدم وجود وعي. لذلك أول خطوة للتعامل مع هذا الموضوع هو الوعي، وأظن الحلقة هذه هي قد تكون يعني هي تساهم في جانب الوعي، أن يكون عندنا وعي أن هناك مشكلة، وهذه المشكلة قاعدة تتزايد. ولكن هذه المشكلة مثل ما ذكر أخونا أبو معاذ لها حل. يحتاج الشخص الذهاب إلى المختصين والتواصل معهم بإذن الله عز وجل يجد الحل.
شكرا أبو رنيم، شكرا أمتعتنا، جزاك الله خير. دكتور محمد بن سعد المقهوي، شكرا لك حبيبنا على هذا الإطلال الجميل حول إدمان الإباحية. عافانا الله وإياكم وجيانا وأسرنا من كل سوء وشر. كنتم معنا أيها الإخوة، وشكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى